باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق وادي مبارك. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التمليكي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول انه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرة بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة. وقد أناخ بنا سالم يتوفى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر التراجم المتعلقة بالمواقيت وكان منها ميقات الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بوادي العقيق وهو الوادي الذي أحرم منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأنه وادي مبارك. فذكر فيه حديثين، الحديث الأول الحديث الذي يكون عند الذي كان عند إحرامه المتعلق بما كان عند إحرامه وهو أنه عليه الصلاة والسلام بات في ذي الحليفة وأحرم من الغد منها وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أتاه الليلة آت من ربه وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة. محل الشاهد منه قوله في هذا الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك، يعني فوصف هذا الوادي الذي هو مكان إحرامه عليه الصلاة والسلام بأنه وادي مبارك. وإذا يوصف بهذا الوصف ويطلق عليه هذا الإطلاق بمجيء السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الوادي الذي هو وادي العقيق منه ما هو في داخل الحرم حرم المدينة ومنه ما هو خارجه وهو ما كان وراء عير وما زاد عن محاذاة عير وهو الجبل الذي عنه من جهة الجنوب. فإن هذا ليس من حرم المدينة وما كان محاذيا للوادي محاذيا للجبل فهو يعتبر داخلا في المدينة لأنه جاء في الحديث المدينة حرم ما بين عير إلى فوق. ومحل الشاهد من هذا إطلاق أو وصف هذا الوادي بأنه مبارك وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصلي فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة وبات لأنه صلى الظهر المدينة 4 ركعات ثم خرج وصلى فيه العصر 2 ركعة وبات فيه عليه الصلاة والسلام وأحرم بعد صلاة المقصودة من الغد ولم يأتي أنه صلى فيه صلاة للإحرام نافلة أحرم بعدها وإنما أحرم ودخل في الإحرام بعد صلاة مكتوبة. لكن هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام الآتي الأتاه قال له صلي في هذا الوادي المبارك يمكن أن يستدل به على أنه أن من تمكن أن ينزل في ذي الحليفة ويصلي سواء فرضا أو يصلي ركعتين ويحرم بعدهما فإن عموم هذا اللفظ يشمله ويقتضيه، ويكون هذا من خصائص ذي الحليفة لا يكون في كل ميقات من المواقيت، لأنه ما جاء فيه ما جاء في ذي الحليفة من كون النبي أمر بأن يصلي فيه وأن يعتمر وأن يحرم منه وطول عمره في الحجة. غير ذي الحليفة ما ورد فيه شيء يدل عليه، وهذا ورد في ذي الحليفة ويمكن أن يستدل به على أن من تمكن أن ينزل في ذي الحليفة ويصلي ركعتين أو يصلي فرضا ويحرم بعدها فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا الحديث يقتضي. لكن لا يقال هذا في بقية المواقيت لأنه ما جاء عنها ما جاء فيه من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي فيه وكونه وصف بأنه واد مبارك. الحديث الثاني ما يتعلق برجوعه عليه الصلاة والسلام من مكة، وأنه كان يعرف يعني في الوادي ويبيت فيه حتى يصبح ثم يدخل المدينة، كما مر في الحديث أنه خرج من طريق الشجرة وأنه بات في الحليفة وأحرم عند من بعثت به راحلته، هذا عند الذهاب إلى مكة. وجاء أنه كان وجاء يعرف في الوادي يعني يبيت يبيت فيه حتى الصباح حتى يدخل المدينة نهارا لا يكون الطرق ليلا. وقد جاء فيه انك في وادي المبارك انك في المبارك
الحديث الثاني
ما مبارك انك في بطحة مباركة، يعني هذا محل الشاهد لأنه وصفت هذه البطحة بأنها مباركة، وصفت البطحة بأنها مباركة وهي بطحة الوادي، يعني هو نفس الوادي الذي كان، إلا أنه هذه البطحة التي كان يعرس بها أقرب من ذي الحليفة إلى المدينة فكان يبيت بها حتى الصباح. محل الشاهد منه هو وصفها بأنها مباركة، لأن الحديث الأول قال صلي في هذا الوادي المبارك، وفي الحديث الثاني يقول له إنك في بطحة مباركة. إذن هذا الوادي وصف بهذا الوصف وأنه مبارك وأن البطحاء مباركة، يعني بطحاء الوادي. العمرة في الحج المقصود بهذا القران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وقد جمع بين الحج والعمرة بنسك واحد أحرم بهما جميعا وساق معه 100 من الإبل هديا لبيت الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة وأمر بأن يصلي في ذلك الوادي المبارك وأن يحرم هذا الإحرام، فأحرم بالقران جامعا بين الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم. في حال الرجوع لأن التعريف مكان التعريف هو عند الرجوع، لأنه مر في الحديث أنه كان يعرف في ذي الحليفة يعرف في بطح الوادي في ذي الحليفة، يعني مكان أقرب. لكن الوادي كما هو معلوم هو من محاذاة عير هو من المدينة حتى يأتي ويتجه إلى جهة الغرب ولهذا وادي العقيق الذي يأتي الآن بقرب الجامعة ودون الجامعة ودون قصر العقيق الذي هو قصر سعد بن أبي وقاص الذي كان على عن الوادي من ناحية الغرب. وادي العقيق هو حتما من المدينة لأنه جاء في حديث سعد أنه رأى رجلا يصيد ويقطع شجرا في الوادي فأخذ سلبا وقال ولما رجع فيه قال لا أرد شيئا منحني في رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أن من يعني وجد بالصاب للمدينة أو فيؤخذ منه السلب, يعني عقوبته بأن يؤخذ منه سلبه, هذا هو الحكم بالنسبة للمدينة. أما بالنسبة لمكة فقد جاء بيان الحكم في ذلك وأنه يكون عليه جزاء مثله من النعم كما جاء في القرآن. وأما بالنسبة للمدينة فقد جاء أنه أخذ السلب, وكان سعد رضي الله عنه أخذه وهو في وادي العقيق, رأى الرجل في وادي العقيق, وما كان وراء العقيق من الناحية الغربية هو مشكوك فيه هل هو من الحرم أو ليس من الحرم. وأما وادي العقيق نفسه فهو محكم لأنه من حرم المدينة, لأن سعد رضي الله عنه وأرضاه أخذ سلب من رآه يصيد في الوادي اللي هو وادي العقيق.
قال باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. وقال أبو عاصم أخبرنا ابن كريم قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه, قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في البعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمره وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى, فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أغل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغث, ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لأطاء أراد الإنفاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال نعم. قال باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب.
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب, يعني هذه الترجمة تتعلق بأن الإنسان عندما يحرم إنه لا يستعمل الطيب, وكذلك عند الإحرام لا يطيب ثيابه التي يحرم بها, ولكن كونه يطيب جسده قبل أن يحرم جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, حيث جاء عن عائشة أنه كانت تطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت, وكان جاء عنها أنها ترى وبيصة نفسه على مفارقه عليه الصلاة والسلام وهو محرم, فهذا يدل على استدامة الطيب على الجسد, استدامة الطيب على الجسد. ولكن تطيب الثياب وكذلك وضع يعني شيء يظهر ويبرز يعني لونه لون الطيب فإنه يمنع, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه هذا الرجل في حديث يعلى بن أمية في قصة الجعرانة وأنه جاءه رجل وسأله أن الرجل يكون متضمخا بالطيب, وكان عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه وحي في ذلك فسكت وظلل عليه بثوب وكان يوحى إليه وكان إذا أوحي إليه أصابه شدة وأصابه تعب شديد من نزول الوحي عليه وكان يحمر وجهه ويتصبب العرق منه في اليوم الشياتي ويكون له غطيط وصوت يشد من ثقل الوحي عليه وكان يعلم ان أمية قد طلب من عمر انه يريه النبي صلى الله عليه وسلم اذا انزل عليه الوحي فلما كان بالجعرانة وحصل انه سئل هذا السؤال ووحي اليه دعاه عمر ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه فادخل رأسه من تحت الثوب ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة التي هو عليها من كونه محمر الوجه له غطيط ويتصبب منه العرق كما جاء في بعض الحديث لأنه في اليوم الشاتي للناس في شدة البرودة يتصبب عرقا لثقل ما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الرجل فقال اغسل الطيب وانزع الجبة واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك يعني يستمر بإتمامها بها حتى يتمها ويمتنع فيها عما يمتنع منه في حجه إذن تطيب الثياب لا يجوز أن تطيب عند الإحرام ولكن يطيب الجسد كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها حيث كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه قبل أن يحرم ومعنى هذا استدامة الطيب لا بأس به إنما الممنوع ابتداءه بعد الإحرام وأما استدامة ما كان موجودا منه على الجسد لا بأس به لأن عائشة تحكي أنها كانت ترى وميخ المسك على مفارقه عليه الصلاة والسلام وهو محرم يعني امتدادا لما كان موجودا قبل الإحرام
قال قلت لأطاء أراد الإلقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات قال نعم
الإلقاء يعني نظافة وإزالة
طيب
لما جاء في الحديث لما جاء في الحديث لما جاء في قال
علق البخاري قال أبو عاصم
أول حديث
قال
أبو عاصم أبو عاصم هو من شيوخه لكنه أحيانا يروي عنه بواسطة لا أبو عاصم هو أبو عاصم هو من كبار شيوخه ومن قدماء شيوخه الذين يروي عنهم السلفيات لأن أبا عاصم هو أحد شيوخه الذين روى عنه السلفيات ولكنه في بعض الحديث يروي عنه بواسطة يعني معنى هذا أن الحديث أو بعض الحديث يعني لم يسمعها منه وإنما سمعها من غيره عنه
قال باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن وقال أقاء يتختم ويلبس الهميان وقاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب ولم تر عائشة رضي الله عنها بالشبان بأسا للذين يرحلون هودجها وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يجهل بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله. حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيخ الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال باب الطيب عند الإحرام.
هذه الترجمة تتعلق بالطيب عند الإحرام وأن الإنسان قبل أن يحرم له أن يتطيب يعني يطيب جسده ولا مانع من استدامة الطيب بعد الإحرام لأن الممنوع هو ابتداؤه لا استدامته. الممنوع هو ابتداؤه يكون هي تطيبه محرم ابتداء وأما يكون هي استديم الطيب الذي كان موجودا قبل الإحرام فهذا هو الذي يدل عليه حديث عائشة هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها بذلك يدل عليه. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى أن الإنسان يتطيب عند الإحرام وكان يدهن بالزيت يعني ولا يستعمل الطيب لئلا تبقى معه رائحة بعد الإحرام. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها ثبت عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل كان يتطيب وأنها كانت تطيبه لإحرامه قبل أن يحرم وترى وهو وبيط المسك على مفارقه يعني على رأسه ومفرق رأسه وهو محرم يعني مستديما للطيب الذي كان موجودا قبل الإحرام. دل هذا على أن التطيب عند الإحرام على الجسد لا بأس به وأن استدامته كذلك لا بأس بها وأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء استدامة الطيب والاستمرار عليها سائغ وجائز لكن كونه يتطيب من جديد لا يسوق ولا يجوز في حال الإحرام.
قال باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن.
يترجل ويدهن يعني إذا أراد أن يحرم يترجل يعني يشرح شعره ويدهن يعني يدهن شعره حتى يلين حتى يذهب عنه الانتباش لا بأس بذلك. وكذلك
وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والتمر.
قال ابن عباس يشم المحرم الريحان يشم الريحان قال ابن عباس هذا ومن العلماء من قال بأنه لا يشمه لأنه الخلاف مبني على هل هو مما يتخذ منه الطيب أو ليس مما يتخذ. فابن عباس يرى أنه يشم الريحان لكنه لا يشم الطيب ينظر في المرآة أيضا كذلك له أن ينظر في المرآة ولا مانع من ذلك لأنها كونها يتجمل أو ينظر إلى وجهه فيزيل يعني ما يراه مما يحتاج إلى يعني الإزالة يعني مما هو واقع على وجهه لا بأس بذلك. وينظر في المرآة يعني معنى هو شيء من الترفه لكنه لا بأس له. لا بأس أن يستعمل الإنسان المرآة وهو محرم
ويتجاوز
ما يأكل يعني تجاوز المأكولات لا بأس بذلك. الزيت والسمن كذلك أيضا يعني هي مما يؤكل كذلك إذا تداوى بها التجاوز المأكولات مطلقا لا بأس له ولو كان فيها شيء من يعني من أصل الشيء الذي فيه طيب لأنه التطيب هو من ناحية كون الإنسان يعني يشمها.
وقال عطاء يتختم ويلبس الهليام.
وقال عطاء يتختم يعني لا بأس للمحرم أن يلبس الخاتم. المحرم له أن يلبس الخاتم وكذلك الهميان وهو ما يربط على الوسط ويكون في وسطه أو فيه شيء تجعل فيه النفقة مثل ما هو موجود الآن من الجلود التي تتخذ يعني هميانا توضع فيه النفقات لا بأس لذلك لأن هذا جاء عن السلف ولم يأتي ما يمنعه. فاتخذتم الذي هو الخاتم المحيط بالأصبع وكذلك الهميان الذي هو محيط بالوسط ما كان محيطا إحاطة جزئية كإحاطة الخاتم باليد الأصبع وإحاطة الهميان بالوسط لا يعتبر مما هو ممنوع وإنما الذي هو ممنوع ما يحيط بالجسد كله أو بجزء منه كالرأس وكاليدين وكالرجلين وما إلى ذلك هذا هو الذي يمنع. وأما إحاطة الخاتم بجزء من الأصبع أو إحاطة الهميان بوسط الإنسان لا بأس بذلك ليس مما هو ممنوع بل إنه مما لا بأس به.
قال وطاه بن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب.
وهذا يشبه ما مر في الهميان لكل إنسان يربط على وسطه ثوب أو يربط على وسطه حبل من أجل يمسك الإزار لا بأس بهذا ولا مانع أن يمنع منه. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ربط على وسطه بثوب فدل على جواز مثل ذلك وأن هذا ليس من قدير ما هو ممنوع وإنما الممنوع هو لبس الثياب سواء أحاطت بالجسد كله كالقميص أو أحاطت ببعضه فالرأس والقفازين اليدين والغباب والجوارب في الرجلين هذا هو الذي يمنع منه. أما ما يحيط بوسط الإنسان سواء كان هميانا أو ثوبا لا بأس به بل لو كان مخيطا وربطه على وسطه لا بأس به لو أنه ربط على رأس وسطه بقميص قميص شده على وسطه لأن هذا هو ليس لبسا لأن القميص لبسه يعني يجعله على جسده. وأما كونه يربطه على نفسه فإنه لا يعتبر لابسا للقميص بل هو شادا به على وسطه ومثل هذا لا يؤثر أيضا. بل لو لم يجد إزارا وشد على وسطه بقميص وجعله بمثابة الإزار لا بأس به لأنه لا مانع من لبسه بهذه الطريقة وإنما الممنوع لبسه بالطريقة المعتادة التي هي كونها يدخله ويجعله على جسده ويستفيد منه الفائدة المعتادة. وأن هذه الفائدة التي ليست معتادة بأن يشده على وسطه ويتخذ به الجار ولو كان مخيطا لا بأس.
ولم تر عائشة رضي الله عنها بالدبان بأسا للذين يرحلون هودجها.
ولم تر عائشة رضي الله عنها بالدبان بأسا للذين يرحلون هودجها. الدبان هو يشبه السراويل إلا أنه ليس له رجلين, يحيط بالوسط ويحيط بوسط الإنسان إلا أنه لا رجلين له, هذا يسمى تبان. هذا ما رأته عائشة رضي الله عنها. لكن غيرها أو جاء عن غيرها أو عن كثير عن كثيرين غيرها المنع من ذلك. ولا شك أن المنع هو الأولى لأنه مثل السراويل كفخذه وساقه أو كانت على وسطه هي لباس معتاد, لباس معتاد يحيط جزء من البدن ووسط الإنسان, ولا فرق بينه وبين السراويل إلا الرجلين, ولا فرق بين ما له رجلين وما ليس له رجلين, مما يكون محيطا بوسط الإنسان ما دام أنه على هيئة السراويل. ويختلف عنه بأنه لا رجلين له. الأظهر الأولى عدم جواز ذلك وأنه لا يجوز استعمال التبان, وأن حكم ختم السراويل. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها جاء عنها الترخيص الذين يرحلون هودجها بأن يستعملوا التبان.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لابراهيم قال ما تصنع بقوله. حدثني الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيط الطين في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
هذه الحديث يعني يتعلق بما ترجم له المصنف هو استعمال الطيب عند الإحرام, وذلك أن عائشة رضي الله عنها وعراها تحكي أنها كانت ترى وبيط المسك على مفارقه وهو محرم, يعني معناه يجوز التطيب واستعمال الطيب عند الإحرام ويستدام بعد الإحرام على الجسد. و
قال سعيد بن جبير كان ابن عمر رضي الله عنهما يتهم بالزيت فذكرته لابراهيم. قال سعيد بن جبير كان ابن عمر رضي الله عنهما يتهم بالزيت فذكرته لابراهيم قال ما تصنع بقوله.
كان ابن عمر يدهن بالزيت يعني ولا يستعمل الشيء الذي فيه طيب حتى لا يبقى بعد الإحرام عليه اثر الطيب. فسعيد بن جبير يعني يذكر هذا عن ابن عمر ثم قال ذكره لابراهيم ابراهيم النخعي فقال ما تصنع بقوله, يعني لا عبرة بقوله مع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ساق الحديث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثني
قال حدثني الأسود أن عائشة رضي الله عنها قالت
لأني أنظر إلى وبيط المسك على ما فارق في صلى الله عليه وسلم, معناها استدل إبراهيم بحديث عائشة وأنها كانت ترى وبيط المسك على ما فارقه. فإذا لا بأس باستعمال الطيب عند الإحرام. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني جاء عنه عدم استعمال الطيب وكان يستعمل الزيت حتى لا يكون عليه أثر الطيب. فلما قال سعيد بن جبير لإبراهيم هذا قال ما تصنع بقوله, يعني لا عبرة بقوله مع حديث رسول الله, ما تصنع بقوله وقد قال رسول الله وقد قالت عائشة كذا وكذا, يعني لا حجة فيه ولا يعول عليه مع وجود السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ساق بسنده عن أسود عن عائشة قولها رضي الله عنها كاني أنظر إلى وبيض النفس على مفارقه. إذن يجوز استمر الطيب عند الإحرام واستدامته. وأما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يعول عليه، وإنما يعول على ما جاء عن عائشة في تطيبها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان وأنها كانت ترى وبيض النفس على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا يدلنا على اتباع الآثار والإرشاد إليها والتنبيه إلى الأحاديث عندما يوجد شيء على خلافها، لأن إبراهيم قال ما تصنع بقوله حدثني فلان، يعني معنى أنه لا عبرة بقوله مع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
وهذا الحديث أيضا دال على ما دل عليه الحديث المتقدم، ودال على ما هو أكثر منه، لأنه يشمل التطيب عند الإحرام والتطيب في نهاية الإحرام عند الحل، يعني عند التحلل الأول. قال كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني لما رمى وحلق طيبته رضي الله عنها وذهب إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة وهو متطيب. معنى هذا أن المحرم له أن يتطيب قبل إحرامه ويتطيب عند التحلل الأول قبل التحلل الثاني. حديث عائشة هذا يشمل الاثنين، والحديث الأول يدل على الجزء الأول وهو عند الإحرام، يعني قال أرى وبيق المسك على مفارقه وهو محرم فالمعنى أن هذا كان عند الإحرام، وأن الثاني ويشمل ما كان عند الإحرام وما كان عند الإحلال الذي هو التحلل الأول. وإذا تطيب للمحرم عند الإحرام وقبل الإحرام جاءت به السنة، وأما عند الإحرام وأما في حال الإحرام فلا يجوز استدامة الطيب، ولكن يجوز استدامة الطيب.
قال باب من أهل ملبدا. وقال حدثنا أسبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.
ومن هذا يتعلق بالفيديو الرأس عند الإحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام أهل وهو ملبد، يعني معناه أنه استعمل هذا قبل الإحرام، استعمل هذا قبل الإحرام بحيث لبد رأسه وجعل فيه يعني شيء يمسكه، يعني حتى لا يصيبه الشعث بسرعة إذا كان ملبدا، يعني بقي مدة. بخلاف ما إذا كان منتفشا وغير ملبد فإنه يصيبه التأثر، بخلاف ما إذا كان ملبدا، دل على أنه يمكن التلبيد عند الإحرام لمن كان له شعر، وأنه يمكن أن يوضع عليه شيء مما يمسكه حتى لا ينتفش حتى لا ينتشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل ملبدا، يعني أحرم ودخل في الإحرام وهو ملبد رأسه صلى الله عليه وسلم.
قال باب الهلال عند مسجد ذي الحليفة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة.
هذه الترجمة تتعلق بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة وأن النبي عليه الصلاة والسلام أهل من ذلك المكان. والمقصود من هذا بيان مكان إهلاله ومكان إحرامه وأنه كان من الوادي ومن عند المسجد ولم يكن في البيداء بمعنى أنه بعد ما تجاوز الوادي وبعد ما خرج من الوادي وركب البيداء وهي المكان الذي وراء الوادي متجها إلى مكة لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه من البيداء ولكن لا تنافي لأن الذي سمعه على البيداء ليس معنى ذلك أنه حال ابتداء الإهلال وإنما هو تكرار الإهلال اللي هو التلبية ورفع الصوت للتلبية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أهل يعني عند مسجد الحليفة ولبى هناك ثم ايضا سمع منه الهلال بعد ذلك فمن سمع منه فوق ذي الحليفة وهو في البيداء كان معناه اعادة وتكرار. واما الابتداء فانما هو من عند المسجد لان النبي عليه الصلاة والسلام عندما ركب على الراحلة وهو في الوادي واستوت به أهل عليه الصلاة والسلام حين ركب وانبعثت به راحلته. ودل هذا على أن الإحرام يكون من ذلك المكان لمن كان في الوادي أو من محاذاته وينبغي الإنسان أن يحتاط في هذا فلا يتهاون لأنه قد يكون تجاوز المكان الذي يحرم منه ولكن يكون من المسجد او ما هو اقل من المسجد الى المدينة او اقرب من المسجد الى المدينة للاحتياط. لا ينبغي للإنسان ان يتهاون ويكون يحرم بعد ذلك لان هذا على خطر. والاحتياط في الدين ان يكون من عند المسجد او محاذاته او ما كان قبل ذلك بقليل يعني من باب الاحتياط حتى لا يكون الإنسان يتجاوز بدون إهلال من الميقات الذي وقته رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب ما لا يلبس المحرم من الثياب.
وهذا في حق من يحرم من الميقات أما من يحرم عن طريق الجو المدينة مطار المدينة فهذا الذي ينبغي له عندما تتحرك الطائرة للإقلاع يدخل في الإحرام لأنها إذا أقلعت تذهب بسرعة وتتجاوز محاذاة الميقات في الحليفة. إذا ركب الطائرة وتحركت متهيئة للإقلاع فإنه عندها التي يكون الإحرام ولا يترك ذلك حتى يقول تكون المحاذاة لأنها تحاذي بسرعة وتتجاوز بسرعة. فالاحتياط للإنسان والذي يتحقق فيه الإصابة وعدم الوقوع في الشبهة عند تحركها متجهة للإقلاع يبدأ واحدة من الإحرام. هذا إذا أحرم بالطائرة إذا كان ذهابها عن طريق الطائرة، أما إذا كان عن طريق البر فيكون من عند المسجد أو من حاجات أو قبله بقليل. إذا صلى في المسجد وركب السيارة التي عند المسجد يحرم من حين ما تتحرك من عند المسجد.
قال باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف.
يعني المقصود يعني بالإحرام إذا كان أنها مارا بالطريق ولا نزل سيارة ماشية في الطريق لا يريد أن ينزل في بالخليفة، فهو يمكنه عندما يحاج المسجد أو قبيله بطليل، يعني حتى يكون عنده احتياط يعني في الإحرام، يعني ما يكون تجاوزا، إما بالمحاذاة تماما أو قبيلها، يعني شيء يتحقق بأنه ما أحرم بعد ذلك ولا أحرم بعده بقليل ما يغسل، لأن يعني كله نقاط، لكن الاحتياط في كون يكون في محل في نفسه أو قبيله.
قال باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس الخمس ولا العمائم ولا السراويلات ولا الدرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد العلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورد.
هل ترجمة يباب ما لا يلبس المحرم من الثياب؟ أورد تحت حديث ابن عمر رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس. البخاري رحمه الله ترجم بما لا يلبس لأنه هو الذي حصلت به الإجابة، لأن الترجمة مطابقة للإجابة، وأما السؤال فهو ليس عن ما يلبس لا عن ما لا يلبس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا السؤال عن ما يلبس أجابه بما لا يلبس، لأن ما لا يلبس هو المحصور وما يلبس هو الأصل، يعني معناه غير محصور، فحدث أجابه بما يحصر وترك له ما وراء ذلك. في هذا تنبيه لأنه كان ينبغي أن يكون السؤال عما لا يلبس المحرم، عما لا يلبس المحرم من الثياب لأنها محصورة ومحددة. النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بما لا يلبس، وكانت إجابته عليه الصلاة والسلام عما لا يلبس بما يكون ساترا من جسد كله مما هو معتاد، وما هو ساتر لبعضه مما هو معتاد أو نادر الاستعمال. فقال لا يلبس المحرم الخمر وهي ما يحيط بالجسد كله، قميص الذي يحيط بالجسد لما عدا الرأس ويحيط يعني يظهر منه الرأس واليدان أطراف اليدين والكفان والقدمان، والباقي أحاط به القميص ما عدا الرأس والكفان والقدمان أحاط بها القميص. القميص يحيط بالجسد كله ويخرج منه الرأس والكفان والقدمان. هذه الخمس هو للعمائم وللسراويلات وللعمائم
وللبرامج.
فأشار بذكر العمائم على ما يغطي الرأس من غير أن يكون مخيطا بأن يلف عليه لفا ويقوى عليه وهو غير مخيط، وكذلك يمنع منه. وكذلك البرامج التي تغطي الرأس وهي مخيطة واستعمالها نادر في ذلك الزمان، ولما يستعمل هو العمائم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى ما يمنع منه وهو مغطي للرأس، سواء كان استعماله كثيرا أو نادرا، وسواء كان مخيطا أو غير مخيط. ما جاء عن طريق شيء يكون على مقدار الرأس يدخل فيه، وكذلك ما كان مخيطا به وإن لم يكن مخيطا، كل ذلك يمنع منه. فلا يغطى الرأس لا بمخيط ولا بمخيط، ولا الخفاف وما يكون يجعل في الرجلين، وهي التي تغطي الرجلين تدخل فيهما الرجلان، لأنه مخيط بجزء من الإنسان وهو القدم، وهو قدم الإنسان، فكذلك يمنع منه. إلا في حالة عدم وجود الخفاف والنعال فإنه تستعمل الخفاف، وجاء أنها تقطع حتى تكون أسفل من الكعبين، فتكون أسفل من الكعبين.
قال ولا الخفاف إلا أحد لا يجب عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
إلا أحد لا يجد خفين لا يجب عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا إنما هو عند عدم النعل، أما إذا وجد في النعل فلا تستعمل الخفاف. وقد جاء هنا ذكر استعمال الخفين مع قطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قبل أن يخرج منها، لأنه جاء في بعض الأحاديث بعض الروايات أنه سأله وهو في المسجد فأجابه بهذا الجواب. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال وهو في عرفات من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وأطلق ذلك فأجاز لبس السراويل عنه لا يجوز استعمالهما في حالة وجود الإزار، لكن من لم يجد يلبس السراويل رخص له بذلك، وذلك من لم يجد نعلين يلبس الخفين رخص له بذلك وما ذكر القطع. فمن العلماء من جعل هذا من قبيل المطلق وذاك من قبيل المقيد، وجعل حديث ابن عباس محمولا على حديث ابن عمر وهو انه يحسب القطع حتى يتفق مع حديث ابن عمر. ومنهم من قال بأن هذا كان أولا كان في المدينة، حديث ابن عباس كان بعرفات وأهل الآفاق سمعوه منه وتفرقوا في الآفاق، ولو كان القطع لازما لبين لهم، لأنه قيل لهم وهم جاءوا من كل فج عميق وسمعوا هذا الكلام منه وتفرقوا وانتشروا في الآفاق وقد سمعوا منه هذا الكلام وليس فيه ذكر القطع. قالوا فيكون العبرة في آخر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وهو استعمال الخفين دون أن يكون لهما قطع، كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد إليه وهو بعرفة. ومن العلماء من اعتبر هذا من قليل المطلق والمقيد وأنه يحمل على هذا، ومنهم من قال لأنه لا يقطعهما لأنه رخص له في استعمال شيء لا يجوز له استعماله إلا للحاجة، كما رخص له باستعمال السراويل، كما أنه رخص له باستعمال السراويل وذلك لا يجوز، كذلك رخص له باستعمال الخفاف وهي لا تجوز مع وجود النعلين، لكن عند وجودهما عدم وجودهما استعملان ولا تقطعان، لأن القطع فيه إتلاف لهما وطبيع الفائدة الكبيرة من ورائهما.
قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورد.
ولا تلبسوا شيئا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورد، معناه استعمال المزعفر وكذلك المورد لا يستعمل، وفيه تنبيه على عدم استعمال الطيب.
قال باب الركوب والارتداف في الحج. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان اسامه رضي الله عنه كان رد النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى المزدلفه ثم اردف الفضل من المزدلفه الى منى. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمره العقبه.
وهذه الترجمه تتعلق بالارتداد الحج او الدابه. وأورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس عن قصه ارداف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه الى مزدلفه ثم ارداه الفضل ابن عباس من مزدلفه الى منى، فكان كل منهما رديفه الاول في المرحله الاولى وهو من عرفه الى مزدلفه، والثاني في المرحله الثانيه وهو من مزدلفه الى منى. فدل هذا على الرجاء في الحج، فدل على ان الجواب يمكن الارداف عليها اذا كانت مطيقه، لان هذا جاء في الحج وهو حكم عام الحج وفي غيره. اذا كانت الدابه مطيقه فانه يجوز الارداف عليها، اما اذا كان يشق عليها الارداف وكونه يركب عليها شخصان فانه لا يجوز تعذيب الحيوان وايذائه بتحميله ما لا يطيق، اما اذا كانت الدابه مطيقه فهذا هو محل الجواز. والنبي عليه الصلاه والسلام اردف اسامه بن زيد من عرفه الى مزدلفه، واردف من مزدلفه الى منى الفضل بن عباس، وكل منهما كان رديفه على سبيل التعاقب، هذا في المرحله الاولى وهذا في المرحله الاولى وهذا في المرحله الثانيه، وانما اردفهما عليه الصلاه والسلام ليكون على مقربة منه وليعلم ما يحضر منه فينقلانه ويخبران بما يحضر منه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال خذوا عني مناسككم، فقرب هذا الرجلين معه على دابته راكبين معه يكون فيه إتاحة الفرصة لهما بأن يتمكن من سماع ما يصدر منه عليه الصلاة والسلام وما يصدر منه من فعل، فيرويانه ويبلغانه. وهذا هو الذي حصل منهما، أنهما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام بما قاله وما فعله. ومنهما جاء في هذا الحديث أنه ما أنه قال لم يكن لم يزل ملبيا حتى رمى جرة العقبة. فيه دليل على أن التلبية بالنسبة لمن هو حاج تكون عند جرة العقبة يكون قطعها تقطع التلبية عند جرة العقبة. عندما ترمى جرة العقبة عندما يصل الإنسان إلى جرة العقبة ويرميها تنتهي التلبية ولا يلبي بعد ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل محرما حتى رمى جمرة، لم يزل مربيا حتى رمى جمرة العقبة.